إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد كان من هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن يفتتح كلامه وموعظته وخطبه بهذه الخطبة الموجزة البليغة التي سمعتموها وتسمعونها منا عادة، وفيها كما تعلمون هذه القاعدة العظيمة: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقول في هذه الخطبة المباركة، هذه القاعدة الهامة من قواعد الشريعة، ويتجلى أهميتها عند من يتفقه في كتاب الله عز وجل، وبخاصة في مثل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الله عز وجل يمتن في هذه الآية الكريمة على عباده أنه أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة. وكثير من الناس لا يتنبعون لهذه النعمة العظيمة، ولعظمتها امتن الله تبارك وتعالى على عباده بها، وذلك لغفلتهم عن أهمية كمال الشريعة، هذا الكمال الذي يغني الناس عن أن يتعبوا أنفسهم ما بين يوم وآخر أو أسبوع وآخر أو شهر أو سنة أخرى أو قرن وآخر، أن يفكروا وأن يشغلوا أذهانهم بما يقربهم، بأن يتعرفوا على ما يقربهم إلى الله زلفى. أكمل الله عز وجل عليهم النعمة بأن أتمم لهم دينهم بهذه النكتة التي تنبه لها بعض أحبار اليهود في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جاء إليه ليقول له: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: ما هي؟ فذكر الآية السابقة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال له عمر: لقد نزلت في يوم عيد. كأنه يقول: أبشر، فقد اتخذ المسلمون يوم نزول هذه الآية عيدا. ذلك لأنها نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي يوم جمعة، ويوم جمعة يوم عيد المسلمين الأسبوعي يتكرر ليس في كل سنة بل وفي كل أسبوع مرة. لماذا قال هذا للحضر اليهودي أن هذه الآية لو نزلت عليهم لاتخذوا يوم نزولها عيدا لما فيها من تفضل الله عز وجل على عباده، لأن أتم لهم الشريعة وأكملها فأغناهم عن الاجتهادات الشخصية التي قد يتفننون بها ويتوسعون فيها ليتقربوا بذلك إلى الله زلفى، وقد يضلون، لأننا نعلم جميعا أن المجتهد معوض للخطأ، وإن كان مأجورا على خطأه إذا ما أفرغ جهده لمعرفة الصواب الذي أمره الله به، كما قال عليه السلام في الحديث في الصحيح البخاري وغيره: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فتمام الشريعة إذن يغنيهم عن مثل هذه الاجتهادات التي يراد بها توسيع دائرة تقرب الله عز وجل، فقد شدت وأغلقت وأتمت هذه الدائرة، فلم يبقى للناس حاجة إلى أن يجتهدوا فيما يقربه من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد أتم النعمة بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لذلك ثبت عن بعض أو جاء عن بعض السلف، وهو بالضبط حذيفة بن اليمان، أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، أي فلا تتعبدوا بها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. وقد تلقى هذا المعنى الخلف الأول عن السلف الأول في عبارات متنوعة، من أهمها قول مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه الكلمة من إمام دار الهجرة رحمه الله هي بحق كما كانوا يقولون قديما تكتب بماء الذهب، لأنها وضحت لنا المقصود من هذه الآية التي تمنى ذلك اليهودي أنها لو نزلت عليهم اتخذوها عيدا، والمسلمون والحمد لله اتخذوها أيضا عيدا، كما سمعتم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها نزلت يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفة. فهو يقول على صيغة التنكير الذي يفيد الشمول: من ابتدع بدعة واحدة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرجال. من هنا ينبغي على كل مسلم عرف هذه الحقيقة وهذه المنة التي امتن الله بها على عباده بإكماله لدينه ألا يتجرى على مقام الشريعة فيستحسن ما شاء له عادته أو هواه أو أي شيء آخر من البدع ومحدثات الأمور بحجة. وعليكم السلام. وهذه الحجة حجة واحدة طالما نسمعها من كثير من الناس، وقد يكون فيهم من ينسب إلى العلم إذا ما أنكر عليه بدعة لم تكن من هدي الرسول عليه السلام ولم تكن في عهد السلف الصالح، يكون الجواب شوف يا أخي، يغفلون جميعا هؤلاء الناس عن الآية السابقة وتمني الحبر وتفسير من مالك لها بقوله من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قام الرسالة. فهؤلاء الذين يقولون حينما تقيم الحج عليهم بأن هذا الذي تفعله يبادرونك بقوله أو بقولهم، شو فيها؟ الجواب فيها نسبة الجهل إلى الشارع الحكيم، وهو الله تبارك وتعالى الذي أنزل هذه الآية، أو فيها نسبة كتمان العلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر بتبليغ كل ما أوحي إليه مما يتعلق بشرع الله عز وجل، كما قال عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لا أريد أن أطيل في هذه المسألة وهي ذات شعب وزيور كثيرة، وإنما أردت أن أقدم كلمة بين يدي بدعة هي بنت هذا العصر وبنت هذه الساعة التي نحياها، لم تكن معروفة من قبل ولا يمكن لأحد أن يعرفها أو أن يتنبه لها إلا إذا كان متتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه الذين كانوا يقتدون به في كل ما يتعلق بالشرع. هذه البدعة هي من جانب تتعلق بما قد يتوهمه البعض أنه شرع، تتعلق بالسلام الذي أمرنا بإشاعته وإفشائه بين الأمام في مثل قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينهم. هذا الإفشاء هو بلا شك أكثر من إلقاء السلام، لأن إلقاء السلام هو حينما تلقى أخاك لأول مرة فأنت تسلم عليه وجوبا لابد منه، أما إفشاء السلام فهو أكثر من ذلك. من صوره مثلا إذا دخل أبو أحمد من تلك الغرفة إلى هذه الغرفة فهو يقول السلام عليكم، كذلك إذا خرج من هنا إلى تلك الغرفة التي خرج منها إلينا أيضا يقول السلام عليكم، وإن كان هو لا يقوله لكن هكذا ينبغي أن يقوله، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بحق من الأخرى. فإذا هذا من إفشاء السلام دخولا وخروجا، كلما دخل وخرج السلام عليكم السلام عليكم. من ذلك ايضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وما ثبت عن الصحابة تطبيقا، فقد كانوا اثمارا منهم بقول عليه السلام اذا كانوا في سفر او في طريق جماعة فحال بينهم شجر او حجر ثم التقوا قال بعضهم لبعض السلام عليكم ماشي سوا، لكن فصل بينهم صخرة او شجرة او ما شابه ذلك، فسرعان ما يلتقون وراءها فيبادر بعضهم بعضا بالسلام. هذا كله داخل في باب قول عليه السلام أفشوا السلام بينكم. ثم هدم إفشاء السلام، وهنا كما يقال البيت القصير. يدخل أحدنا اليوم إلى المجلس فيلقي السلام وهذا واجب، لأنه من حق المسلم على المسلم إذا لقيته يسلم عليه. لكن إذا كان في المجلس مثلا 5 أشخاص أو 10 أشخاص أو أكثر أو أقل، فالمعتاد الآن أن داخل يسلم على كل فرد من الأفراد الجالسين، وعلي بالسلام هو السلام الشرعي وليس السلام الأردني، لأن السلام الأردني تعلمت هنا أنهم يكنون بالسلام يعني مصارعة. فكثيرا ما سئلت وكنت واقلا من قبل لما بيسأل الواحد أنا ألقى امرأة عجوز في الطريق فهل يجوز لي أن أسلم عليها؟ بقول له بيجوز، وإذا به يعني ماذا؟ صافح. لذلك أقول قلت أن السلام الشرعي السلام عليكم. فهل هذا الداخل حينما يدخل يسلم على كل فرد من الجالسين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم؟ لا أعني مصافحة، لأن المصافحة سنة وهي من تمام السلام، كما جاء في بعض الأحاديث ولو بسند ضعيف من تمام التحية المصافحة. احفظوا عني هذا حديث ضعيف السند، لا يجوز أن رويه وأن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم جازمين بذلك، لا، لكن معناه جميل. ذلك لأنه قد ثبت عن بعض الصحابة ولعله أبو ذر رضي الله عنه قال ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. فإذا من تمام التحية المصافحة، ولكن ليس من تمام التحية والسلام الشرعي أن كل واحد من الجالسين اتسلف سلفا السلام عليكم السلام عليكم إلى أن ينتهي مصافحة الجميع، لا، حينما يدخل الداخل من الباب السلام عليكم هذا السلام موجه للجميع. إذا كان من الميسور له أن يصافح كل فرد من أفراد الجالسين فذلك خير له وأبقى، أما إذا كان في حاج مثل الآن إن شاء الله العدد بارك الله فيه كثير، فإذا يجلس حيث كان مجلس ويكتفي بالسلام عليكم. إذا تيسر له المصافحة إذا كان العدد قليلا فذلك أفضل لما ذكرناه آنفا من قول ذاك الصحابي ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صافحنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم الذي في بيان لأجر عظيم جدا لمصافحة المسلم لأخي المسلم، ألا وقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. فإذا المصافحة سبب شرعي من أسباب المغفرة
من الله عز وجل لعبديه المتصافحين. هذا الذي أردت التنبيه عليه، لأنني رأيت كثيرا من الناس وبخاصة غير الذين ينهجون منهج السنة والسلف الصالح اتخذوا عادة في هذا العصر أنه يسلم على كل فرد من أفراد الجالسين، فهذا ليس من السنة. فإذا عرفتم البحث الذي قدمناه بين يدي هذه الجزء أن الدين كمل وأنه لا مجال للابتداء الذي يسميه البعض بالاستحسان، إذا عرفتم ذلك فنقف حينئذ عندما ثبت لدينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية أو الفعلية. وهذا الذي أردت بيانه، والحمد لله رب العالمين. إن كان لأحد سؤال حول ما تقدم من الكلام والبيان فهو له الأرجحية في الجواب عليه، وأن سمعنا ما عندكم من أسئلة قبل أن ينتهي لدينا الوقت. نعم.
فعندما يبين لبعض الناس مثل هذا الكلام الذي تفضل فيه في الرسول الأخير، يقول يستشهد بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة حسنة، فحبذا لو توضح لنا كيف نرد عليه الرد الصحيح السليم.
نعم. الحقيقة أن هذا السؤال بالنسبة لكثير من الناس مهم جدا، ذلك لأن له علاقة قوية بما أشرت في تواعيد كلامي السابق أنه ليس لنا أن نستحسن. فقد يقول قائل كيف هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فجوابا على ذلك أقول لقد تعلمنا من كتب علماء التفسير أن من الطرق التي يتمكن بها طالب العلم من فهم الآية فهما سليما وصحيحا أن يتعرف على سبب نزولها. إذا كان لها سبب نزول فإن ذلك يساعد مساعدة قوية للوصول إلى الفهم الصحيح لها بعد أن يستعمل مع التعرف على سبب النزول استعمال الآداب العربية التي تساعد على فهم الكلام العربي وبخاصة كلام رب العالمين تبارك وتعالى. علمنا هذا منهم فاقتبست أنا فائدة، فقلت كما قالهم في معرفة أسباب نزول الآية أنها مساعدة كبيرة أو مساعدة كبيرة لفهم الآية فهما صحيحا، اقتبست من ذلك فقلت كذلك مما يساعد على فهم الحديث النبوي فهما صحيحا أن نتعرف على سبب ورود الحديث. هناك في القرآن سبب النزول، أما في الحديث فسبب الورود، أي أن نعرف المناسبة التي قال الرسول عليه السلام الحديث فيها. وستعلمون جيدا أهمية هذه القاعدة، أن نعرف سبب ورود الحديث سيتبين لكم كم الفرق بين من عرف سبب الورود ومن غفل عن هذا السبب ولم يعرفه. هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة مما رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعر وجهه فمعر وجهه يعني تغيرت ملامح وجهه إلى ما يدل على حزني عليه السلام حينما رأى علامات الفقر على أولئك الناس الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام في الصحابة خطيبا وقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم وعظهم، وكان من وعظه إياهم أن قال لهم: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره، تصدق فعل ماض كما يقول علماء النحو لكنه بمعنى الأمر، أي ليتصدق. تصدق رجل أي يتصدق رجل منكم بما يتيسر له من الصدقات من نقود دراهم أو دنانير، من طعام قمح أو شعير تمر أو نحو ذلك. فتحرك أول من تحرك رجل من الذين سمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب سريعا إلى داره ليعود وقد حمل بطرف ثوبه ما تيسر له من الصدقات، فوضع أمام الرسول عليه السلام. فقام الآخرون وذهب أيضا كل منهم ليعود بما تيسر لهم من صدقات، فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات كأكوام الجبال أكوام. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة تنور وجهه كأنه مذهبة. المذهبة هي الفضة المطلية بالذهب، فيتلألأ جمالا. هكذا يشبه راوي الحديث وهو جرير بن عبد الله البجلي كيف اختلفت انطباعات الرسول عليه السلام اخيرا على انطباعاته الاولى. يقول في الاول تمعر وجهه عليه السلام، يقول اخيرا عنه تنور وجهه عليه السلام كانه منهبه. وهذا السبب واضح، او هذا التغير والتنور سبب واضح، لانه فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم باستجابة أصحابه لأمره إياهم بالصدقة، فوسعوا على أولئك الأعراب الذين جاءوا إليه عليه السلام في حالة فقر مدقع. تنور وجهه عليه السلام كأنه مذهب، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. انظروا الآن كم يخطئ هؤلاء الناس الذين يستدلون بهذا الحديث على بدعهم التي استحسنوها بمجرد عقولهم، إن لم نقل اتباعا منهم لأهوائهم. أين للبدعة هنا مكان في هذه الحادثة التي سمعتموها منقولة عن صحيح الإمام مسلم؟ لا تجدون هنا شيئا يمكن أن يذكر أو أن يوصف ببدعة إطلاقا، إنما هو الصدقة. والصدقة كانت مشروعة قبل أن يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة حاسا لهم على الصدقة، لأنكم سمعتم أن من خطبته عليه السلام في هذه الحادثة أن تلا عليهم الآية الكريمة أنفقوا مما رزقناكم إلى آخرها. فإذا ليس هناك ما يمكن أن يدخل في باب البدعة الحسنة زعموا، لأن الصدقة مشروعة بنص القرآن الكريم والسنة وإيماء الأمة. إذن حينما يفسرون قوله عليه السلام من سلف الإسلام سنة حسنة بقولهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، اصطدم هذا التفسير وليس الحديث، اصطدم هذا التفسير بالواقع، لأن الواقع لا يوجد فيه ما يمكن أن يسمى بدعة إطلاقا. أما إذا فسر بالمعنى العربي سنة بمعنى فتع طريقا فهذا واضح جدا، لأن ذاك الرجل الأول هو الذي فتع الطريق بين يدي الصحابة الآخرين حينما ذهب ليرجع بما تيسر من الصدقة، فاتبع الآخرون على ذلك، فكان هو قد سن لهم الصدقة في ذلك المجلس. أما الذي حسنها والذي شرعها وجعلها للناس دينا ليس هو ولا الرسول عليه السلام، وإنما هو رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من التشريع شيء، إنما هو كما قال تعالى مخاطبا إياه ولذلك من الخطأ السائد جدا الخطأ اللفظي ما نقرأه في جرائد وبعض المجلات وبعض المحاضرات. قال المشرع، من المشرع يعني المقنن، ما يقصدون بذلك رب العالمين. وهنا نذكر قول ربنا عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالله عز وجل هو وحده المشرع. والشاهد أن ذاك الصحابي الأول لم يكن له شيء في هذه الحادثة سوى أنه فتح الطريق ذكر الآخرين، لأن عليهم أن يستجيبوا لما حضهم الرسول عليه السلام من الصدقة، فكان له أجر هذه الصدقة وأجر الصدقات الأخرى التي تصدق بها الذين ساروا مسيرته واقتدوا به رضي الله عنهم جميعا. هذا فيما يتعلق بمعرفة سبب ورود الحديث، وأننا إذا عرفنا هذا السبب حينئذ ضربنا بتأويلهم للحديث بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، ضربنا بهذا التأثير عرض الحائط وقلنا لهم هات وين البدع في هذه الحادثة. ولذلك قلت مرة أو أكثر من مرة، إذا لم يكن في الحادثة كما سمعتم حدث يمكن أن لا يكون شرعا معروفا من قبل، وإنما هو شيء حسن استحسنه أحد الحاضرين فيكون بدعة، قلنا حينئذ لا يتفق قوله عليه السلام من سلف الإسلام سنة حسنة، وقد قال بمناسبة صدقة مع التفسير الذي يقوله بعض الخلف من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. كنت أقول وأكرر ذلك أحيانا، لا يمكن لرجل عربي بل لا يمكن أن يقول لرجل أعجمي مثلي أنا أو غالي أن يقول من سلف الإسلام سنة حسنة، بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة بمناسبة الصدقة. هذا رجل عربي مستعرب أصل عجمي، عار عليه أن يقول
مثل هذا الكلام، من سمى في الإسلام سمة حسنة، بمعنى من اتبع في الإسلام بدعة حسنة بمناسبة الحادثة التي لم يقع فيها إلا الصدقة. فكيف ينصب هذا المعنى الأعجمي الذي يقوله حتى الأعجمي المستعرض، كيف ينصب هذا المعنى إلى أقصى من نطق بالضاد؟ هذا خطأ فاحش جدا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا شيء نستفيده فقط من معرفة ما لسبب الحديث، وكما قلت لكم آنفا علماء التفسير يقولون معرفة سبب نزول الآية يساعد على معرفة معناها، والباقي من اللغة العربية وأدابها كذلك معرفة سبب ورود الحديث يساعد على معرفة الحديث، ثم الباقي من الآداب العربية ولغتها. أقول شيء آخر بغض النظر عن هذا الأمر الأول وهو سبب ورود الحديث. الحديث يقول أن سن في الإسلام سنة حسنة، ثم في الفقرة الثانية من سن في الإسلام سنة سيئة. نسأل هؤلاء الناس الذين يتجرؤون على مقام الشارع الحكيم الذي امتن علينا بالآية التي بدأنا الكلام حولها اليوم، أكملت لكم دينكم، فيحسنون ويسخون من الدين ما أغلق بابه وختمت النوافل ومقررات الله عز وجل كما ذكرنا في الحديث السابق. نقول يا هؤلاء، ما هو سبيل معرفة السنة الحسنة ومعرفة السنة السيئة؟ العقل أم الشرع؟ هذا سؤال مهم جدا، وهو في اعتقادي إن كانوا منصفين مرتبين طالبين للحق سيقولوا حسنين، وحين ذاك يتبين ما في نفوس هؤلاء أو قلوب هؤلاء من علم أو جهل. السنة الحسنة والسنة السيئة في هذا الحديث، معرفة ذلك أهو طريق النقل أم طريق العقل؟ فإن قالوا طريق النقل قلنا لهم أصبتم فالنقل، فهنا لنبحث. وإن قالوا طريق العقل خرجوا عن أهل السنة والجماعة وألحقوا ببعض الفرق الضالة التي منها المعتزلة الذين يظن كثير من الناس أنها فرقة نضت وانقضت وانقرضت، والواقع أن هذه الفرقة لا تزال آثارها منبثة في جماهير الناس حتى من أهل السنة زعموا، لأن منهج أولئك منهج هؤلاء، منهج هؤلاء في تحقيرهم لعقولهم هو منهج أولئك تماما. قلت لكم آنفا في أثناء الكلام عن هذا الموضوع الآن، إذا أنكر على بعضهم بدعة من هذه البدع سيقول لك شوفي يا أخي، أترون هذا حكم النقل أم حكم العقل؟ أما أنا فأقول لا العقل ولا النقل، وإنما حكموا أهواءهم وعذابهم. فإذا أصابوا في الجواب وقالوا لا، معرفة السنة الحسنة والسنة السيئة مرجعنا في ذلك إلى الشرع إلى النقل، إذا انقفوا معناها هنا. إذا قلنا هذا الأمر هو من السنة الحسنة، إذا اتفقنا على أن معرفة ذلك يكون من النقل، فهذا النقل الذي يدل على أن هذا الشيء الذي أنت تستحسنه جاء عليه النقل وليس العقل. وهنا تنقطع المجادلة مع هؤلاء، لأن مصيرهم سيكون إما الخضوع للحق حينما يعجزون عن الاتيان بالنقل الذي يحسن بدعته، وإما أن يكابروا أن يجادلوا بالباطل حينئذ نقول لهم كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا التحسين هنا للشيخ واستقباله إنما يكون بالرجوع إلى النقل، وإذا رجعنا إلى النقل استرحنا جميعا وارتفع الخلاف. قال أنا أقول لكم مثلا بسيطا جدا غير المسألة التي طرحناها سابقا وقدمنا لها هذه الكلمة: المصافحة التي يفعل الناس اليوم بعد الصلاة. بكون أنا والشيخ داخلين المسجد، تلاقينا وتصافحنا وتحادثنا وكل شيء فعلنا، صلينا تقبل الله تقبل الله، ما هذا بدعة حسنة؟ شو دليلك انه هي بدعة حسنة؟ سوف لا يقول لك ان الرسول كان يفعل هيك لانه يعرف انه هذه بدعة، وسوف لا يقول ان الرسول عليه السلام امر بذلك لانه لا سبيل الى التعرف على مثل هذا الامر. اذن حجتهم كحجة الاولين، قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. فهذا جواب السؤال السابق، ان حديث من سن في الاسلام سنه حسنه الى اخره لا يدل على ان في الاسلام بدعه حسنه، وانما في الاسلام سنه حسنه، ومعرفه السنه الحسنه هو من طريق السنه وليس من طريق العقل او العاده او الهوى. في شيء اخر؟ تفضل.
في سير الأمان يا شيخ، أنه ورد في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بكل ضربة عند تحريك الأصبع تشهد 10 حسنات. طبعا
نعم
ذلك المقارنة.
نعم أنا أخطب هذا عن عقبة ابن عامر. على كل حال سؤالك عن ماذا؟
عن هل هناك 10 حسنات صحيح؟ قول
عمر
يعني موقوف عليه
الامر. نعم موقوف هو، لكن
ابن عمر،
لكن هذا الموقوف سواء كان عن ابن عمر او عقبة بن عائض او عن كليهما معا، هذا الموقوف يعني في حكم مرفوع يقينا. ليه؟ لانه كل الحسن بعشر امثالها، فلا شك ان الحركه حسنه والا ما فعلناها، فما دام انها حسنه فهي بعينه، وهذا مما يؤيد ما نحن متمسكون به في الصلاه من تحريك الاصبع من اول التشهد الى اخره، وهذا يشجعنا على تطبيق ما صح عن امام السنه احمد بن حنبل، وهذا ما ذكرته في سر الصلاه أنه قال يحركها شديدا، لأن التحريك الشديد معناه إثارة الحسنات بالمئات. فيا خسارة من يحارب هذه السنة وينكرها ويجحدها، فكم وكم من مئات الحسنات يضيعها في هذه الجلسة التي يجلسها في التشهد.
كيف
أستاذي حاجة الأصبع
يعني
تشابخ ولكن هي أيوة. بعض إخواننا من العاملين معنا بالسنة نراهم يحركون المسبحة أو السبابة، لكن بعض العلماء ما يستعدون تسمية الأصبع هذه بالسبابة، لأنه يعاد تتعرف واحد يسب الثاني يعمل له ايه في وشه. لا، الأحسن من السبابين المسبحة يسبح بها. الشاهد بعض إخواننا حينما يأتون بهذه السنة يخالفون السنة، وذلك لعدم انتباههم ولعدم حضورهم لدروس عملية، فهم يعرفون ان السنه تحريك الاصبع، لكن ماذا يفعلون؟ هكذا اي تشهد، هذا اسم خفض ورفع، هذا لا اصل له في السنه. الراوي العربي الصميم
اليمني وهو الحجر قال فرأيته يحركها يدعو بها، لو كان وراءه يفعل هكذا كان قال يقصد ويرفع يرفع ويقصد يرفع ويقصد. هذه أولاد ثانية بعض إخواننا يفعلون هكذا يميتها هو بحركها صحيح ما يخفر يرفع ويقصد لا لكن يمينها إلى الأرض، والسنة أن يوجهها إيش إلى القبلة إلى القبلة فهو مشير بها إلى القبلة ويحركها، فهذا ينبغي أن يلاحظه إن شاء الله.
البعض يقول عن الملكية أن تحريكهم يصرف اليمنى،
ما نؤصل هذه هنا في الواقع دخل في هذه السنة أشياء عجيبة جدا مع سهولتها وبساطتها. فأولا بعض متعصبين الحنفية لا يرون رفع الإصبع في التشهد مطلقا، وبنو قومي من هؤلاء ما يعرفون رفع الإصبع في الصلاة إطلاقا، يعني يضعها على فخذه من أول التشهد إلى آخره. بعضهم يرفعها على استحياء، يعمل ايه انتهى المسجد بدون ايش خط صابع خط ايه فهذا الاهمال سببه ان هناك قولا في المذهب الحنفي لرجل حنفي نسيت والله شو اسمه. نعم.
خرافة الكيدان عند
الخلفية. اسمه خرافة الكيدان.
الكيدان.
يمكن يكون هو. هذا ذكر في محرمات الصلاة رفع الإصبع. في محرمات الصلاة رفع الإصبع. علما بأن رفع الإصبع بغض النظر عن الكيفية ثبت من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن الزبير ومن حديث وائل بن حجر وغيرهم مما لا اذكر. مع ذلك يقولون هؤلاء المتعصبون بان رفع الاصبع في الصلاه من المحرمات، وهذا سببه هو تحكيم الراي على السنه، ولذلك يركبوا بأهل الرأي منذ قديم لأنهم كانوا يحكمون آراءهم على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أعجبهم منها قبلوه وما لم يعجبهم رفضوه، وهذا إلى اليوم موجود في كثير من الكتاب المشهورين اليوم. لكن لا يزال والحمد لله على مر الأيام والسنين يوجد ناس من أهل العلم في كل مذهب. فقد ألف الشيخ علي رملة علي البخاري رسالة جيدة في الرد على كيدان هذا أو غيره برسالة سماها تحسين العبارة لتحسين الإشارة في الصلاة، تحسين العبارة بتحسين الإشارة في الصلاة. أريد أن أقول بعد هذا الخطأ الواضح وهو أن تحريك الإصبع في الصلاة محرم، اختلف المثبتون بسنية الإشارة في الصلاة على أقوال. أولا اختلف على قولين، هل هناك تحريك أم ليس هناك تحريك من أول الصلاة إلى آخرها؟ فالحنفي والشافعي ليس هناك تحريك مستمر بخلاف المالكية والحنابلة، فهناك تحريك مستمر لكن على خلاف بينهما. المالكية كما سمعتم من الأخ علي يحركون، لكن أولا يضعون القبض على فخذهم هكذا ثم يفعلون هكذا، هذه الخطة لا يوجد لها أثر في السنة، لا نستطيع أن نقول خلاف السنة، لأن الأحاديث التي أشرنا إليها آنفا وبخاصة حديث وائل بن حجر يقول أن الرسول عليه السلام لما جلس في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وضع كفه اليمنى على فخذه الأولى. إذا ما في وضع السفن قط، وإنما وضع الكف على الفخذ، ثم بعد هذا الوضع قبض أصابعه وحلق باليسرى والإبهام ورفع السفاح وترأيته يحركها يدعو بها. إذا هذا القلب الوضع هذا الذي ضرب في السنة من أين جاء؟ أنا لا أصله إنما هو الرأي. بعدين المالكية أصابوا في الاستمرار في التحريك بغض النظر عن كيفية صلاحهم، أما الحنابلة فجاءوا بأمن آية، وهذا كل من محض الرأي على قلة ما نجد ذلك في الحنابلة، لأنهم في الواقع يغلب عليهم التمسك بمذهب إمام السنة. لكن هذا مما خالف فيه السنة والإمام في أن واحد، ذلك بأنهم قالوا يرفع إصبعه عند نظرة الجلالة، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله، هذا ليس له أصل، بل هو مخالف لقول الإمام كما قلنا يحركها شديدا، ومخالف لحديث وائل بن حجر. أما المذهبان الآخران الحنفي والشافعي، أولا خالفوا سنة التحريف المستمر، لأنهم قالوا يرفع إصبعه في الشارع لله الوحدانية، لكن اختلفوا. الحنفي يرفع عند النفي، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فرفع الخبر ورجع الى الكف كما كان. الشافعي يقولون يرفع عند الاثبات لا اله الا الله، ويظل هكذا بدون اي تحرير. نحن نقول لهم كما قلنا لاولئك، من اين جئتم بان التحريك او رفع الاصبع انما هو عند الشهاده فقط؟ ويقول للحنفي من هنا جئتم ان بعد الرفع في الوضع هيكون لازم او السنة اطلاقا؟ اقرب المذاهب في الواقع بعد قول الامام احمد الذي ذكرناه هو خلف الشرافة، حيث رفعوا واستمروا في الرفع، لان هذا الوضع بعد الرفع يتطلب نفسا خاصا، وهذا لا يوجد له في كل احاديث التي وقفنا عليها. هذه كلمة حول الإشارة بالإصبع في التشهد مع تحريكها. نعم.
بالنسبة للتصوير في أفغانستان تصور بالفيديو وبالكاميرا بصور ويبعثوها للدول، هل هذا التصوير يعد من تصوير كورونا؟
صدق رسول الله لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر الرب ما دخلتموه، لقد كنا تماشى مع طبيعة الكفار والكفر الذين لا يعملون لله عز وجل، والذين لا يوجد لديهم من المنشطات والمراغبات بطريق الوحي ما عند المسلمين، ولذلك فهم يستحسنون الى التصوير ويتخذونه وسيلة للتشجيع ولإلفات نظر الناس ونحو ذلك، كما يفعلون تماما بما يسمونه بالتمثيل، يمثلون بعض الروايات وكلامنا فيما يزعمون من روايات يعني مواضيعها لمصلحة الشعب ليس لمضرة الشعب من الروايات التي تمثل الجنس ونحو ذلك. فهم في الواقع بحاجة مثل هذه التمثيليات لأنه لا قرآن عندهم ولا أحاديث من باب الترغيب والترهيب الذي هذا كله نحن يغنينا عن أن نسلك سبيل من قبلنا. أضف إلى ذلك الشيء الآخر، العالم الإسلامي اليوم مع الأسف يستجدي العطف لضعفه من الأقوياء ولو كانوا أعداءه، وهذا النوع من التصوير الذي سألت عنه باعتقادي هو من هذا الباب أيضا، ولا ينبغي للمسلم أبدا أن يكون خاضعا أو ذليلا لغير المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتنا. نعم.
بالنسبة لما ذكرتم قبل قليل ممكن كمان قبل علماء تقوية أن يفرق هذا السبب، هل يفرق علماء حديثة وخصوصة وسنة حديث أنا وكاد اليقين في الجنة وأسارة الإطماعي أثناء كذلك أن تبالك ورصة فإذا حديث صحيحا فلا مجال للمعارية يعني على العلماء يعني تقوية هذه الأسرة السبب الله أعلم.
لا مجال ليش؟ أولا الحديث الذي تذكره وأنت يختلف عن الحديث الذي ذكرته وأنا آلفا أنه رفع السبابة، ولم انتبهت لهذا هذا أولا معليش أولا يعني أنا سبقتك بإيراد الحديث الذي فيه لفظ السبابة. لكن لا نحن نريد نفهم شيء جديد في حديثك لفظ سبابة ظلا حصلت او صدرت
غير
فاستوينا. انا قلت عن غير الحديث قال ان الرسول رفع السبابة وانت كذلك، فاي شيء في هذا على ان يقول لا نطق الرسول عليه السلام بذلك وثبت ذلك عنه، وأنا لا أستبعد ذلك أبدا لأن الرسول عليه السلام عربي وهو يتكلم بلسان العرب وولاية العرب، فهذا لا ينافي أن يستعمل الرسول عليه السلام بعض الكلمات التي استعملها العرب وهو شرعا لا يستحقها ولا يحببها ولا يرغب فيها. ومن ذلك مثلا كما أظنك تعلم أنه نهى عن تسمية العشاء بالعتبة وقال هذه تسمية الأعراب، تعرف هذا الحديث؟ مع ذلك هو سماها في بعض الأحاديث. يقول العلماء جمعا بين ما نهى عنه وبين ما صدر منه أنه فعل ذلك بيان الجواز، لكن الأفضل أن لا يستعمل المسلم هذه اللفظة التي هي من طبيعة استعمال الأعراب. كذلك مثلا لعلك تذكر معي أن الرسول عليه السلام لما سئل عن العقيقة قال إني لا أبل عقوق، مع أن العقيقة جاء ذكرها في أحاديث كثيرة ذكرها. لماذا؟ لأن هذه اللفظة في استعمال العرب، لكن هو الرسول عليه السلام من تمام شرعه انه كما اقول في كثير من المناسبات ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فقط لاصلاح الظواهر والبواطن فقط، بل ومعها ايضا اصلاح الظواهر ومن ذلك الالفاظ. فينبغي الانسان اذا نطق ان ينطق بكلمه حلوه جميله ويجعل الكلمات الاخرى التي تؤدي نفس المعنى ويختار اللفظ الجميل حتى بلغ به الامر عليه الصلاه والسلام ويا ابو ليلى.
نعم
حتى يخبر من قبل
الضغط ساعه.
نعم
الضغط ساعه
يحدد عن شاي الساعه 8 وجاء الدقيقه
هو
فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بالامر كما قلت في الاوقات لا يقولن احدكم خبثت نفسي ولكن لبست لا يقولن احدكم خبثت نفسي ولكن لبست شو معنى لبست لبست يساوي خبثت في اللغه لكن شوهم الفرق بين لبست مع نعمها وانقصها واغراضها وبين خبثت لكن المعنى واحد لكن اللفظ متغير وارقى من هذا واعظم كثير لا يقولن احدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده او ليقل ما شاء الله ثم لا ما شاء محمد هذه من باب اصلاح النطق الذي يتعلق بالظاهر للانسان اما الباطن فلا يعلمه الا علم الغيوب ولما حضر الرسول عليه السلام يوما فقام احد الصحابه يريد ان يقول له سمع وطاعه لكن طلع منه ان قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده جعلتني لله ندا اي بلفظك مش بقلبك لانه كان جعله بقلبه ندا كفر وأن جد الإيمانات وجد العقد على الجيوشات ونحو ذلك لكن هذا الرجل أساء نقرا ولم يسع عقيدة فاتفع منه أن حسن له نقره أيضا إذا ثبت في بعض الأحاديث من قول عليه السلام أن ذكر السبابة فلم يمنع من ذلك وهذا هو تعبير عربي كما قلنا أنفس لكن النجع عنها الى اللغه الاخرى التي